أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الرحمة الواسعة والفضل العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أحب الله لما يغذيكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله تعالى، وأحب أهل بيتي لحبي. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. محبة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مورد إجماع عند كل أبناء الأمة الإسلامية، فلا يوجد مذهب ولا عالم ولا أحد من المسلمين يتنكر لهذا المبدأ. حدثت هناك فرقة شاذة، هي فرقة النواصب التي خالفت هذا المبدأ، ولكن هذه الفرقة نبذها كل المسلمين وانقرضت، فلم يعد هناك أحد يتجرأ على الإعلان عن بغض أهل البيت أو عداوة أهل البيت. نعم، هناك اختلاف حول مقام أهل البيت. أتباع أهل البيت، شيعة أهل البيت، يرون لهم مقام القيادة والزعامة والإمامة، وأتباع المذاهب الأخرى لا يرون لهم هذا المقام بالخصوصيات التي يراها الشيعة لأئمة أهل البيت. أما أصل محبة أهل البيت فهي محل إجماع عند جميع المسلمين، لورود النص القرآني: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى. وإذا كان هناك من تأول الآية على معنى آخر، فإن الأحاديث النبوية صريحة، أمر من الرسول صلى الله عليه وآله: وأحب أهل بيتي لحبي. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله: لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. وهذا الحديث حديث صحيح عند إخواننا أهل السنة، حيث صححه الألباني وغيره من العلماء. إذن لا خلاف بين الأمة على أن محبة أهل البيت عليهم السلام مبدأ ديني، إضافة إلى أن فضل أهل البيت وكفاءة أهل البيت وأخلاق أهل البيت هي بحد ذاتها عوامل جذب لقلوب أبناء الأمة، بل لقلوب أبناء البشرية جمعاء. حتى لو لم يكن هناك نص ديني يأمر بمحبة أهل البيت، فإن كفاءتهم وسلوكهم وأخلاقهم وفضلهم كفيل بأن يجذب قلوب الناس إليهم، فينالون محبة الناس ومودة الناس. لكن ما حصل في التاريخ الإسلامي أن السلطات الحاكمة كالأمويين والعباسيين رأوا في أئمة أهل البيت منافساً حقيقياً لهم. كيف يبررون تصديهم لقيادة الأمة مع وجود هؤلاء الأئمة ومع ما هم عليه من الفضل والمكانة العظيمة والمحبة في القلوب؟ لذلك اقتضت سياستهم المصالح السياسية لهؤلاء الحكام، اقتضت التعتيم على فضل أهل البيت وحصار معارف أهل البيت عليهم السلام، حتى لا تتعرف الأمة على مكانتهم وحتى لا تتأثر بهديهم، فهديهم مخالف لسياسات أولئك الحكام. ولذلك اتخذوا هذا الموقف السياسي تجاه أهل البيت، هذا الموقف سبب إخفاء فضائل أهل البيت، سبب حالة من البعد والتباعد الظاهري بين الناس وبين أهل البيت. وإن كانت قلوب الناس تميل إلى أهل البيت، لكن التعبير عن ذلك خارجيا كانت تحول دونه محظورات سياسية وأمنية في تلك الظروف. ثم تكونت المذاهب، وحصل بين المذاهب تجاذبات، أصبح هناك أتباع لأهل البيت عليهم السلام ولهم مدرستهم ومذهبهم، وفي المقابل كانت هناك مذاهب أخرى. هذا التجاذب المذهبي هو الآخر كان سبباً للتعتيم على كثير من فضائل أهل البيت وإخفاء مظاهر محبتهم ومودتهم في أجواء الأمة الإسلامية. نحن الآن نعيش في عصر يفترض أن الأمة قد تجاوزت فيه تأثير هذين العاملين، العامل السياسي وعامل التجاذب والتوترات المذهبية الطائفية. كلما ابتعدت الأمة، كلما تجاوزت الأمة تأثير العوامل السياسية وتجاوزت حالة التوترات الطائفية والتجاذبات المذهبية، تصبح محبة أهل البيت مورداً لتآلف الأمة، سبباً لاجتماع الأمة. ونحن نلحظ أنه في هذا العام في موسم عاشوراء، هذا الموسم العظيم المبارك بذكرى الشهادة الخالدة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، كان فرصة لتجلي محبة أهل البيت في نفوس المسلمين. شيعة أهل البيت في هذا الموسم المبارك يعلنون محبتهم وولاءهم لأهل البيت. هذا الموسم موسم إعلان الولاء والمحبة لأهل البيت، موسم تذكير الأمة بمحبة أهل البيت. في كل مكان، في كل بلد، في كل بقعة يوجد ولو أفراد من أتباع أهل البيت يقيمون مراسم إحياء هذه المناسبة، فتكون إقامة هذه المراسم باعثاً لتذكير الأمة بمحبة أهل البيت وبالولاء لأهل البيت، وتالياً لذلك التذكير بمعاناة أهل البيت في التاريخ، وكيف أنهم نالوا ما نالوا من الأذى على أيدي أولئك الحاكمين. هذا الموسم له بركات عظيمة، موسم المحرم، ولذلك كان أئمة أهل البيت عليهم السلام يحضون شيعتهم على إحياء هذه المناسبة، وعلماء مدرسة أهل البيت ومبلغوا هذه المدرسة يؤكدون على إحياء هذه المناسبة من أجل الفائدة في داخل محيط أتباع أهل البيت، حتى يترسخ هذا الولاء وحتى يترجم هذا الولاء إلى اتباع وانقياد واهتداء بتعاليم أهل البيت. وأيضا هو رسالة إلى أبناء الأمة تذكرهم بمحبة أهل البيت عليهم السلام. رأينا كثيرا من أبناء الأمة من غير أتباع مدرسة أهل البيت، عدد لا بأس به من العلماء، من الكتاب، من المثقفين، تحدثوا عن مقتل أبي عبد الله الحسين وعن فضل أبي عبد الله الحسين، وبعضهم صاروا يبادلون شيعة أهل البيت التعازي بهذه المناسبة. وفي بلادنا والحمد لله عدد من الشخصيات المرموقة والناس الذين نعرفهم أيضا ما قصروا في التواصل وإبداء مشاعر المواساة بهذه المناسبة الأليمة، وهذا دليل على أن أجواء الأمة بدأت تتغير إلى الأفضل، وكلما قلت التوترات المذهبية والطائفية تصبح الأجواء أفضل، وهذا ما نأمل أن يحصل في المستقبل إن شاء الله تعالى. أتباع أهل البيت يتحملون أيضا مسؤولية كبيرة، لأنه في مقابل الجفاء وفي مقابل التهميش والإقصاء الذي عانى منه ويعاني أتباع أهل البيت، برزت هناك توجهات كرد فعل اعتمدت أسلوب الغلو وأسلوب الحدة تجاه الآخرين. هذا الأسلوب ينبغي أن يلجم وينبغي أن يتوارى، لأن أئمة أهل البيت عليهم السلام أكدوا على شيعتهم أن لا يتعاملوا مع الآخرين بنفس الطريقة، حتى لو تعامل الآخر بأسلوب سلبي، بأسلوب عدائي، بأسلوب فيه جفاء، فإن الأئمة يؤكدون على شيعتهم أن يتعاملوا بالأسلوب الآخر، وهو أسلوب ومنهج أهل البيت عليهم السلام في تعاملهم وفي أخلاقهم. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الأئمة أكدوا على شيعتهم: احذروا في لغتكم، في طرحكم لمبادئكم ودفاعكم عن أئمتكم، لا تتطرفوا، لا تسلكوا طريقا منفرا للآخرين، لا تستخدموا لغة منفرة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم. الخطاب الشيعي المعتدل المنفتح الحكيم الهادئ الملتزم بأخلاق القرآن وأخلاق أئمة أهل البيت هو الذي ينتج جذب الناس، جذب العقول وجذب القلوب إلى أهل البيت، بينما الخطاب البذيء، الخطاب الحاد المتطرف، هذا ينفر. الإمام الصادق يقول: رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم. وفي كلمة أخرى عنه عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلينا فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. لا يتحدث عن أي أمر قد لا يكون مقبولا عند الأطراف الأخرى، ترك ما ينكرون، تحدث بما يمكن أن يكون مقبولا عند الآخرين حتى تجتذب الآخرين، وحتى تكون محبة أهل البيت عليهم السلام محورا لتآلف الأمة والاجتماع الأمة، كما ورد في خطبة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام: وإمامتنا أمانا من الفرقة، يعني جعل إمامتنا أمان من افتراق الناس ومن تنافرهم. وهذا ما تؤكد عليه المرجعية، البيان الذي أصدرته المرجعية العليا توصيات من قبل مكتب المرجعية قبيل المحرم، أكد على كثير من النقاط في هذا السياق. ومن جملة النقاط المهمة تأكيد البيان على الخطباء وعلى الشعراء وعلى الرواديد بأن لا يقولوا كلاما يوهم الغلو في أهل البيت. الغلو لا يجوز شرعا، مرفوض شرعا. حتى الكلام الموهم، في بعض الأحيان الشاعر أو الخطيب يقول كلام هو يقدر أن يفسره، يقدر أن يؤوله، ولكن لماذا تقول كلاما يحتاج إلى تأويل ويحتاج إلى تفسير؟ قد يقتنع بتأويلك وقد لا يقتنع. أي كلام يوهم بالغلو فهو منهي عنه من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام، طبق حديث حدثوهم بما يعرفون، وأيضا ضمن توجيهات المرجعية. وأشارت المرجعية إلى أن الغلو يتحقق بأمرين: إما إصباغ بعض صفات الألوهية على أحد غير الله، هذا غلو، أو نسبة أمور وأشياء ليست هناك حجة شرعية على إثباتها نسبتها لهم. بعض الناس يتحدث عن بعض الفضائل والمكارم والمصائب، فإذا سألته عن الإثبات هل عندك ما يثبت، يغالطك. وهل تنكر فضل أهل البيت؟ هل تصعب المعجزة والكرامة على هذه؟ مغالطة. الممكن شيء والواقع شيء آخر. ممكن أن الإمام علي عليه السلام يسافر إلى الهند أو يسافر إلى السند، لكن هل حصل أن سافر الإمام علي إلى الهند أم لا؟ أنت تقول الإمام مثلا، أقول هذا من باب المثال، أنت تقول الإمام علي سافر إلى الهند، طيب عندك إثبات؟ إذا أنا سألتك من أين تقول أن الإمام سافر الهند، تقول يعني صعب على الإمام يروح الهند. لا مو صعب، أي واحد هم يقدر يحجز تذكرة ويروح الهند. بس صار لما صار هذا الكلام، هذه الحادثة حدثت أو لم تحدث، هذا الكلام. المرجعية تقول نسبة أي أمر أو أي شيء إلى أهل البيت لم تقم عليه الحجة هذا غلو. إذا عندك حجة معتبرة شرعا تقول حصل وهذا هو الدليل، أما إذا لم تكن هناك حجة معتبرة شرعا فهذا يكون مصداقا من مصادق الغلو. الحمد لله أصبحت عندنا منابر واعية، وأصبح عندنا خطباء نفخر بخطابهم. طبعا لا يمكن التعميم، في كل مهنة في كل شريحة تتفاوت المستويات وتتفاوت التوجهات، لكن نحن نحمد الله تعالى أن حصل عندنا مستويات جيدة وراقية في الخطاب، ونأمل أن المستويات الأخرى أيضا، الخطباء الآخرون والمنابر الأخرى، مع مرور الوقت ومع دور الواعين، النخبة الواعية في المجتمع، ومع دور الجمهور أيضا، أن يساعد ذلك على أن تتجاوز بعض المنابر بعض الإشكاليات وبعض السلبيات، لكي تكون في المستوى المطلوب من منابر تتحدث عن أهل البيت. وتنتمي إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وأوجه شكري وتقديري ودعائي بالمزيد من الأجر والمثوبة لكل من شارك في إحياء هذا الموسم العظيم بماله بجهده بوقته في بلادنا وفي مختلف أنحاء العالم. هذه الجهود العظيمة التي بذلت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل للجميع الأجر والثواب، وأن يثبتنا جميعا على محبة أهل البيت وولايتهم، وأن يعيدنا على هذه المواسم ونحن وأوطاننا ومجتمعاتنا والبشرية جمعاء في وضع وحال أفضل إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.